كما نرى، لكن منعت ان يوجد هذا الحكم على هذا المكلف. عرفتم معنى المانع الحكمي؟ يعني منعت وجود هذا الحكم مع وجود السبب، والاصل في وجود السبب ان يوجد الحكم، لكن الحكم هنا تخلف لوجود المانع الحكمي لانه سياتيك هناك مانع اخر. عرفتم؟ فنقل مثاله الحيض مانع من وجوب الصلاة، مانع من وجوب الصلاة مع تحقق السبب، مع تحقق السبب وهو دخول الوقت. الظهر دخل، ما كان دخول وقت الظهر، زوال الشمس عن طريق السماء. إذا الصلاة وجبت على المكلف، إلا أن هذه المرأة نقول الصلاة لم تجب عليك. لماذا؟ لوجود المانع. ما هو المانع؟ مانع الحكم، مانع حكم السبب. هذا المانع منع أن ينفذ السبب أو ينفذ حكم السبب في هذه المرأة، فلهذا قلنا لها الصلاة غير واجبة، أليس كذلك؟ إذ لو قلنا بأنها واجبة سيأتي المنقف في هذه المسألة، وهي أيضا مسألة قيمة جدا أصولية ينبني عليها خلاف عظيم عند البلاد، خلاف واسع معروف، لكن قد لا يعرف طالب العلم ما سبب ومن شاء الخلاف. المهم أن هذا المانع يسمى ماذا؟ مانع حكم، يعني مانع بحكم السبب مع وجود السبب. دخل الوقت وجبت الصلاة لأنه وجد السبب، لماذا؟ لوجود مانع الحكم، هذا مانع حكم. فترتب على وجود المانع، ماذا ترتب على وجود هذا المانع؟ فترتب على وجود المانع وهو الحيض عدم وجود الحكم، عدم وجود الحكم. إلى هنا واضح؟ نحن أنا أرى وجود طبعا جديدة، وأخشى أن يظن بأن هذه هي الدروس، كل هذه الدروس في هذه السنة، لا، نحن لنا دروس أخرى يوم السبت ويوم الأحد والاثنين في مسائل فقهية، يعني نبحث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والفقه. أما هذا الدرس فهو تفعيل وتفصيل حتى يعلم طالب العلم كيف ينطلق من خلاله ويصل إلى مرتبة المجتهد. عرفتم؟ لأن وجود أصول الفقه لا يحلم طالب العلم أن يكون مجتهدا. بدون أصول الفقه من المحال، ولهذا من أراد أن يصل إلى مرتبة العلماء فعليه أن يصبر على هذا العلم. في البداية قد يجب لأنه فيه غموض، لكن بالاستمرار بإذن الله تعالى والدعاء يجد بأنه من أسهل العلوم والفقه، بل يتلذذ بدراسته وبالقول فيه. لكن هذا متى؟ بالصبر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. هذا من الصبر على هذه العلوم، أعني علوم الآلة وغيرها. قلنا فترتب على وجود المانع وهو الحيض عدم وجود الحكم، وهو ماذا؟ الصلاة، أليس كذلك؟ وهذا الحكم متسبب عن ماذا؟ عن السبب. هذا الحكم أليس هو متسبب عن السبب؟ ما وجد هذا الحكم إلا بسبب؟ السبب، أليس كذلك؟ إذن هذا الحكم متسبب عن السبب، فهذا المانع مانع للحكم كما هو ظاهر بين، كما هو ظاهر بين. إذن هذا المانع مانعه الحكم. واعلم أن مانع الحكم يتنوع إلى ثلاثة أنواع، مانع الحكم يتنوع إلى كم نوع؟ إلى ثلاثة أنواع. وهي التي ذكرها الإمام الشنقيطي رحمه الله بقوله المانع ثلاثة أقسام. عرفتم؟ هذه الثلاثة أقسام حقيقتها من أين جاءت؟ هي مانع لحكم السبب، أليس كذلك؟ مانع لحكم السبب أولا، وهي قلنا مانع للدوام والابتداء معا. ثانيا لما قلنا هنا يتنوع، وهي التي ذكرها الإمام الشنقيطي رحمه الله بقوله المانع ثلاثة أقسام، وهي أولا مانع للدوام والابتداء معا، مانع ثانيا مانع للابتداء فقط، ثانيا مانع للابتداء فقط دون الدوام، الثالث مانع للدوام دون الابتداء، مانع للدوام دون الابتداء. وهنا الأسباب موجودة في التي ذكرها الإمام الشنقيطي، لكن هل تحققت؟ أبدا، لأن هذا المانع منع حكم الاستمرار. فمثلا النكاح بعد أن يعلم بأن هذه أخت له، أليس عقد النكاح يبيح له أن يقع هذه المرأة؟ أليس هذا من عقد النكاح؟ لا شك أنه عقد النكاح يبيح له أن يقع، فالعقد هذا سبب، لكن المانع منع أن ينفذ هذا فأبطل حكمه، أليس كذلك؟ فأصبح العقد كأنه لا شيء. واضح لكم؟ على ذلك فقط. إذن هذا القسم الأول من أقسام المانع من التقسيم الأول، لأن يعني بينا بأن المانع ينقسم باعتبارات مختلفة. التقسيم الأول مانع باعتبار الحكم والسبب أو السبب. فبدأنا بالقسم الأول وهو مانع باعتبار الحكم وهو حكم السبب، مانع لحكم السبب. القسم الثاني مانع السبب، هذا يسمى مانع السبب، وهو ما هو تعريف مانع السبب؟ كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب. انتبه، المانع الأول يقل وجوده بماذا؟ بحكم السبب، وفرق بين الحكمة وفرق بين الحكم. المانع الأول يمنع نفوذ حكم السبب كما مثلنا في الحلوى، هذا المانع يقل ليس بالحكم، يخل بحكمة السبب. مثاله الدين مانع من وجوب الزكاة، أليس كذلك؟ رجل معه 4000 درهم حال على الثورة، الآن الزكاة واجب، لكن هو مطالب ب3000 درهم، هل هنا الزكاة واجب عليه؟ أبدا. هذا الدين يمنع وجوب الزكاة، فنقول له سيدنا الدين، سيقول إذا سيذهب الإنصاف، نقول الزكاة ليست بواجب عليك الآن في هذه الصورة، لأنك إذا دفعت الدين قل النصاب خرج عن الحكم. عرفتم ماذا قال العلماء؟ إذا كان مساوي أو يبطل النصاب. إذا الدين مانع من ماذا؟ من الزكاة، وليس أي دين، لأنه قد يكون ظن بأنه لو ملك مثلا 100,000 درهم مثلا وعليه 1000 درهم دين، هذا يمنع الزكاة؟ هذا ما يمنع الزكاة، أليس كذلك؟ البحث الذي يخل بالنصاب، ولا يخترق عليكم تقول كل دين خلاص يمنع ما شاء الله، لا، المراد بالدين الذي لو قام بسداده اختل النصاب وقل هذا النصاب ولم يصح النصاب. وضح لكم؟ إذا الدين يمنع من وجوب الزكاة، وبلوغ النصاب سبب في وجوب الزكاة. ما هو أو ما هي سبب أو ما هو سبب وجوب الزكاة؟ من يقول السبب؟ السبب هو النصاب، وحولان الحول شرط والدين مانع. هكذا طالب العلم الاصولي يستطيع ان يفرق بين هذه الامور. قد يقول قائل كيف عرفتم بان حولان الحول شرط؟ طبق تعريف الشرط ستعرف. كيف عرف بان النصاب؟ طبق التعريف ستعرف. اذن وجود النصاب سبب في ان يجب عليك الزكاة. هذه الزكاة سببها بلوغ النصاب. ما هي الحكمة؟ نقل. وحكمته أن من ملك النصاب، ماذا وجب عليه الزكاة؟ من ملك النصاب صار غنيا، لأن من يملك النصاب سنة كاملة يكون الحول على هذا المال ولا يستخدم، هذا دليل على ان الرجل مستغني عن هذا المال، اليس كذلك؟ هذا معنى الغنى. ليس غنى انه ما شاء الله اصبح يملك الملايين، لا، يعني مستغني عن هذا النصاب بدليل انه حال عليه حول كامل ما استخدم هذا المال، اذا هو مستغني عن هذا المال، لهذا سمي غنيا من هذه الجهه. واضح لكم؟ اذا حكمه السبب ما هي؟ وجود النصاب هو سبب. ما هي حكمة أن المال بلغ النصاب؟ الغنى حكمة، أليس كذلك؟ وفرق بين الحكمة والحكم والسبب، هذا بيناه في ماذا؟ في العلة والسبب. فإن الحكمة لا يعلم بها ولا يناق بها، لأن الحكم يكون مع العلة لا مع الحكمة، فرق شاسع. المهم، وحكمته أن من ملك النصاب صار غنيا، فيطلب منه مواساة الفقراء، يطلب منه مواساة الفقراء من الفضل الزائد في ذلك المال. قل له أنت الآن سنة كاملة مرة عليك لم تستخدم هذا الزكاة، إذن أخرج الزكاة، زكاة هذا المال لأنه بلغ النصاب وحال عليه الحول، وأنت الآن صرت غني ما شاء الله في هذا المال، فأعطي الفقراء القدر الذي حدده الشارع. ما نقول له أخرج المال وأعطي الفقراء، لا، نقول له أخرج زكاة المال. عرفتم؟ لأنك صرت غنيا. حاول تضبط الصوت. لأنك صرت غنيا. قلنا من الفضل الزائد في ذلك المال. لكن وجود الدين، لكن وجود الدين وهو المانع، كما قلنا اول ما قدمنا قلنا المانع هو الدين. هذا الدين ماذا يفعل بحكمة الله عليكم؟ يخل بالحكمة، ليس كذلك؟ لكن وجود الدين وهو المانع يخل وجوده بحكمة السبب الذي ذكره، يخل وجوده بماذا؟ بحكمة السبب التي وجد التي ذكرت، حيث إن الدين لم يدع في المال فضلا زائدا يواسي به الفقير أو يواسي به الفقير، يعني يواسي به هذا الرجل الفقر، يعني الفقراء، لأن النصاب صار ماذا؟ صار مشغولا بحقوق الغرماء. أنا أقول هذا المال ليس لك الآن، المال لهؤلاء، فسدد بسرعة، أليس كذلك؟ أن هذا حق لهؤلاء، ولأن الذي ملك النصاب، ولأن الذي ملك النصاب مع وجود الدين لم يكن غنيا. بالله عليكم، صحيح هذا الرجل يملك مثلا 10,000، لكن 9,000 مسكين مطالب بها خلال هذا الشهر لابد من سدد، هل اذا سدد يستمر هذا الغنى؟ لا شك انه رجع الى ماذا؟ الى فقر، فهو يحتاج منه يعطيه زكاة.
أليس كذلك؟ بخلاف الصورة التي هي ليست في يديه فإنه ما زال على حاله. وضح لكم؟ عرفتم؟
إذا كان هذا عليه دين ولكن مماطل ولديه العسل،
هذا بحث آخر، تبحث مسألة فقهية، نحن نبحث مسألة أصولية، هذه مسائل فقهية. مثلا إذا عليه دين ومواطن ولا يمكن أن يسدد يلزم الزكاة، عرفت؟ لأن هذا الرجل يقال له إما أن تسدد وإلا أوجبنا عليك الزكاة، مع أنك تأديبا. أما رجل يأخذ أموال الناس ويأكلها ويهرب، هذا لا شك أنه يعبث. نحن نريد يعني ما نريد نشكك في المسائل الفقهية، لماذا؟ حتى لا تخرج الأفكار. نريد أن تتصور أول المسألة فيما بعد تستطيع بنفسك أن تحكم أو تسأل، لكن الآن اضبط القواعد هذه حتى تستطيع أن تحكم هل هذا مانع لكذا أو مانع لكذا. وضح لكم؟ نقول لأن النصاب صار مشغولا بحقوق الغرماء، ولأن الذي ملك النصاب مع وجود الدين لم يكن غنيا، إذا كان هذا الدين سيقلل من المال حتى يصبح أقل من النصاب، يعني حتى يصير هذا المال أقل من النصاب. أما إذا كان هذا الدين سيدفع ويبقى المال أقل من النصاب فالبحث ليس فيه. فالإخلال بحكمة السبب يمنع من السبب، لأن السبب كأنه لم يوجد، أليس كذلك؟ كأن السبب غير موجود. إذا صار هذا الرجل فقير ودفع الدين، إذا هل هو الزكاة عليه واجبة؟ أبدا. صار هذا الرجل فقير، إذا السبب كأنه غير موجود أصلا، بسبب هذا المانع الذي يمنع ماذا؟ حكمة السبب. إلى هنا واضح؟ واضح؟ انظر شرح كوكب المنير، شرح الكوكب المنير في المجلد الأول في 57 و400، والتحبير شرح التحرير في المجلد الثالث في 73 و1000، وشرح مختصر الروضة في المجلد الأول في 36 و400، ونهاية الوصول لصفي الدين في المجلد الثاني في 79 و100، والبحر المحيط في المجلد الثاني في 12، وإرشاد الفحول في 25، ورفع الحاجز في المجلد الثاني في 12، والفاء في أصول الفقه، والفاء في أصول الفقه في المجلد الأول في 41 و400، ونهاية الوصول لابن الساعات، الأول نهاية الوصول من لصفي الدين، ماذا؟ نهاية الوصول لابن الساعات. لهذا نحن نذكر الأسماء من باب التفريق حتى تفرق بين الأول والثاني وتعرف المرجع. في المجلد الأول في 95 و100، وكلاهما كتاب مهم، الأول والثاني من الكتب المهمة في هذا الفن. والإحكام للآمدي في المجلد الأول في 30 و100، والمانع عند الأصوليين في 21 و100، والمهذب في المجلد الأول في 43 و400. إذن القسم الأول أو التقسيم الأول للمانع باعتبار حكمه أو السبب، والمراد بالسبب حكمة السبب، فإنه يبطل السبب كما مثلنا لكم في الزكاة. أما مانع الحكم هل يبطل السبب؟ لا، السبب موجود، لكن الحكم غير موجود، بدليل أن هذا الوقت عليه واجب، على هذه المرأة الوقت واجب، ودخل الوقت ما أبطلنا سبب الوقت موجود، بخلاف ما حكمة السبب أبطلنا الحكمة والسبب، لأنه عاد على السبب بالإبطال، لأن الرجل صار فقير فالمال غير موجود. النصاب الذي أوجد الحكم هل هو موجود؟ ها؟ من يقول؟ حتى أفرق لكم بين الأول والثاني، قد يقول قال حتى الأول منع الحكم الثاني منع الحكم، نقول نعم هو منع الحكم لانتفاء السبب، السبب ذاته، فالأول السبب موجود فالوقت موجود، وهذه المرأة في وجود السبب موجودة وهو وقت الظهر، إلا أنها قلنا لها لا تصلي بماذا؟ وجود المانع وهو الحل. بخلاف الثاني السبب هل هو موجود؟ الدين لما وجد، هل وجد السبب؟ سدد الدين راح النصاب. إذن الذي أوجد الحكم هو النصاب وهو السبب، ذهب السبب بأكمله. بخلاف الصورة الأولى السبب موجود، الوقت موجود، أليس كذلك؟ عرفتم الفرق بين الأول والثاني؟ حتى لا يقول قائل في النهاية واحد، نقول نعم لكن الأول السبب موجود إلا أن الحكم انتفى، الثاني انتفى السبب والحكم والحكم بسبب وجود هذا المانع. يعني مانع السبب، لهذا قلنا مانع السبب هو يمنع من الحكمة فيبطل السبب ويبطل الحكم، لأن الحكم أصلا ما وجد إلا وجود السبب، فإذا انتفى السبب انتفى الحكم. أما الأول لا، السبب موجود إلا أنه فقط أبطل ماذا؟ أبطل الحكم، إلا أنه أبطل. وأظن أن هذا الفرق جوهر واضح في التفريق بين مانع السبب ومانع حكم السبب، أظن أن الفرق واضح بينه، أليس كذلك؟ التقسيم الثاني ينقسم المانع وينقسم المانع باعتبار إمكان اجتماعه مع الطلب وعدم إمكان اجتماعه مع الطلب إلى قسمين. هناك مانع يوجد مع وجود الطلب وهناك مانع ينتهي، وسأبين لكم هذا إن شاء الله الآن. إلى كم قسم ينقسم؟ إلى قسم، فنشرع في القسم الأول ونقول، وهذا أيضا تقسيم مهم، كما أن التقسيم الأول مهم كما رأيتم والتفريق فيه فإنه ينبني عليه. لو جاءك رجل وقال لك كيف أنت أبطلت كذا وقلت كذا وهناك لم تبطل، السبب موجود كيف تبطل الحكم؟ تقول هذا مانع للحكم. الثاني قل له هذا مانع للسبب، وفرق بين المانع للسبب والمانع لحكم السبب، عرفتم؟ هذا فرق واضح، لأننا لو قلنا في الصورة الأولى بأن السبب انتفى إذا رفعنا الصلاة عن جميع المكلفين كأننا أبطلنا الوقت، أليس كذلك؟ فكأننا نقول وقت الظهر لم يدخل أصلا، وهذا لا يقول به عارف. أما الثاني الزكاة أبطل لا تخص إلا هذا الرجل، لأن يعني النصاب لا بد أن يملكه هذا الرجل، إذن أبطلنا السبب مع الحكمة مع الحكمة، وأظن أن التفريق واضح. هنا الآن التقسيم، هذا أيضا تقسيم مهم، وهو باعتبار اجتماع المانع مع الحكم مع الطلب وعدم اجتماعه مع الطلب. نجد بعض الأحيان أن الطلب موجود ويجتمع معه المانع ويفعل فيه الأفاعيل، وبعض الأحيان لا يجتمع أبدا، كيف هذا؟ هذا ينقسم إلى قسمين. فنقول القسم الأول ما يمكن اجتماعه مع الطلب الآمر والناهي، هذا القسم الأول يمكن لهذا المانع أن يجتمع مع ماذا؟ مع الطلب الأمر والنهي. نجد المانع إن شاء الله اجتمع مع الأمر والنهي، وانظروا الآن إلى المباحث الدقيقة التي ستأتي وما ينبني عليه من المسائل الفقهية وتفريعها. هذا القسم الآن القسم الأول من التقسيم الثاني، هذه التقسيمات المنطقية لماذا يذكرها العلماء والأصوليون؟ لأنها تعطي الصورة الواضحة لطالب العلم. ولهذا الآن في الرسائل رسائل الماجستير والدكتوراه لا بد من هذه التقسيمات، يقسم أبواب وفصول ومباحث ومسائل إلى آخره وفروع. تجد أن العلماء يقول مثلا كذا وكذا ويبدأ يفرع حتى لا يخرج ويشتت الذهن. فالآن نحن ذكرنا التقسيم الثاني، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ينقسم إلى نوعين كما سيأتي. نقول وهذا القسم نوعان. ما هو هذا القسم؟ مع ماذا؟ مع الطلب، يعني مع الأمر والنهي. النوع الأول ما يرفع أصل الطلب شرعا، ما يرفع أصل الطلب شرعا وإن أمكن حصوله معه عقلا، وإن أمكن حصوله معه عقلا. ما معنى هذا؟ انتبهوا الآن. المانع هذا وجد، هنا تستطيع أن ترد على أعداء الإسلام في لماذا هنا العقل يقبل، أو على العقلانيين الذين يأخذوا ويقدموا العقل على النقل. بهذه التقسيمات تستطيع تقول نحن نفرق بتقسيمات عندنا. هذا المانع نجد أنه إذا دخل هنا أبطل الحكم الشرعي ومنع الحكم الشرعي، يعني يمنع يبطل أصل طلب الطلب في الشرع. لكن في العقل أنا وأنت نقبل أنه يوجد، ممكن أن يجتمع المانع مع الحكم، هذا من جهة العقل. أما من جهة الشرع فالشرع لا يجمع بينهما، وبالمثال يتضح المقال. مثل الحيض بالنسبة للصلاة. انتبهوا الآن أشرح لكم ثم نشرع في الكتابة. نقول الحيض بالنسبة للصلاة، أليس الحيض مانع من الصلاة؟ جواب بلى، لا شك. لكن هل العقل يقول بأنه ممكن للحائض أن تصلي وهي حائض؟ العقل يقول ممكن، لا شك أن المرأة تستطيع أن تصلي، بدليل أن الشرع نهاها. إذ لا ينهى الشرع عن شيء لم يجوز أن يقع عقله، أليس كذلك؟ ممكن في عقلي وعقلك أن المرأة وهي على حيض تقول تتوضأ وتقول الله أكبر، تستطيع؟ نعم تقول الله أكبر، تقرأ الفاتحة، تركع، تقوم إلى آخره. العقل يقبل هذا، بإمكانها أن تقوم وتصلي، هذا في العقل، لأن هذا المانع لا يمنع هذا الحكم عقلا. لكن في الشرع نحن نقول لا يجوز، بل لو قامت بهذا الفعل فهي آثمة. انظر إلى قولنا لو قامت بهذا الفعل، لو كان هذا مستحيل عقلا هل ممكن أن نقول قامت بهذا الفعل؟ ما يصلح، لأن الذي يكون مستحيل عقلا ومانع عقلا لا يصلح أن تقول ممكن أن يوجد، كاجتماع النقيضين. ما يجوز أن تقول مثلا هذا الشيء ساكن ومتحرك في نفس الوقت في آن واحد، محال. كذلك هناك لما قلنا ولا يجوز للحائض أن تصلي، معناه أنه يجوز في العقل، لكن الشرع حرمه على المرأة. فلو جاءك العقلاني وقال لك عقلا لا نمنع من صلاة المرأة، نقول أنت عقلك وعقلي يقول كذا، لكن الشرع أعلم من هذا العقل، فهو الذي منع بحكم لا تعلمها لا أنت ولا أنا. قد تظهر بعض الحكم وقد لا تظهر. ممكن أن يجتمع المانع هنا، ممكن أن يجتمع مع الطلب والنهي عقلا، لكن مع الشرع يرفعه. وضح لكم؟ مثاله الحيض بالنسبة للصلاة، فإنه يمكن اجتماع الحيض مع طلب الصلاة عن طريق العقل. ومثلت لكم أنه ممكن المرأة تقوم تصلي، ولهذا شرعناها، لأنه ممكن أن يوجد عقلا فنهاها. أما لو كان مستحيلا يوجد عقلا ما نهى، لأن هذا معروف عقل. فلهذا
العقل هنا لا يمنع وجود المانع وهو الحيض مع الصلاة، هذا من جهة العقل، لكن الشرع لا. قلنا اجتماع الحيض مع طلب الصلاة عن طريق العقل، ولكن الشارع اعتبره مانعا من أصل الطلب. انتبه إلى قولنا من أصل الطلب، يعني كأن هذه المرأة الحائض لم تطالب بالصلاة أصلا، أليس كذلك في هذا الوقت؟ وهذه ينبني عليها مباحث فقهية كثيرة سنبينها، عرفتم؟ وسأبين لكم أيضا بعض المسائل التي ستندرج تحت هذا، ولكن بصورة مبسطة حتى لا نخرج، لأن المثال الواحد في أصول الفقه يكفي، أنه قاعدة تطبق عليه الأحكام. قلنا ولكن الشارع اعتبره مانعا من أصل الطلب لهذه العبادة، أليس كذلك؟ الحائض منع، الشرع منع الحائض أن تصلي، فلو صلت الحائض هل تصح صلاتها؟ لم تصح صلاتها، بل تأثم بفعل هذه الصلاة. لو صلت قلنا لها أنت لن تؤجري، بل تقع في الإثم، وهذا يرد أيضا، وهذا يرد على من؟ على الجهال الذين يظنوا أن الزيادة في العبادة فيها زيادة في الأجر مطلقا وإن خالفت الشرع، عرفتم؟ العبادة الأصل فيها تزاد في المكان الذي أجاز لك الشرع أن تزيد، وإلا في المكان الذي لم يجز لك فلا يجوز إلا على هذا. ما شاء الله الحال تقول أنا أصلي أزداد من العبادة، نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن الشرع نهى، بل تأثم لو صلت. مثال آخر، أنا لماذا ذكرت هذين المثالين؟ المثال الثاني لأنه سيأتي مبحث تحت كل مثال، عرفتم؟ وهذا ذكره العلماء قبل، يعني ليس من بنات أفكاري، لا، هذا كلام للأصوليين، لكن المباحث ستأتي إن شاء الله وفيها التفريعات. مثال آخر، الحيض بالنسبة للصوم، لهذا نعطيكم المراجع حتى ترون ما أضفته وما جاء عن أهل العلم. الحيض بالنسبة للصوم، أولا الحيض بالنسبة للصلاة واضح، الحيض بالنسبة للصوم، فإنه يمكن اجتماع الحيض مع طلب الصوم عن طريق العقل. هل العقل يمنع؟ مرأة على حيض، العقل يقول ما تمنع من الصوم، تستطيع أن تصوم وهي حائض، أليس كذلك؟ لن تأكل ولن تشرب إلى غروب الشمس، العقل يقول هذا، أليس كذلك؟ لكن هل هذا شرعا يجوز؟ أبدا. ولكن الشارع اعتبره مانعا من أصل الطلب لهذه العبادة، فلو صامت الحائض لم يصح الصوم منها، أليس كذلك؟ لو صامت قلنا هذا الصوم باطل، بل هي آثمة. لو صامت وهي حائض وتعلم بأنها حائض وتصوم، هي آثمة لأنها مخالفة لماذا؟ الشرع، أليس كذلك؟ بل هي آثمة. واعلم أن هذا النوع من الموانع، نحن الآن في النوع من القسم الأول، لا تنسى حتى لا نتشتت، هذا النوع من القسم الأول من التقسيم الثاني. واعلم أن هذا النوع من الموانع يرفع الطلب حال وجوده. ما فائدة هذا الكلام؟ سيأتي. يرفع الطلب حال وجوده، ولهذا لم يطلب قضاؤه بعد زواله، ولهذا لم يطلب قضاؤه بعد زواله، كالصلاة بالنسبة للحائض، كالصلاة بالنسبة لمن؟ للحائض. هل تؤمر الحائض بأن تصلي بعد أن تطهر؟ أبدا. لماذا لم نأمرها؟ لم نأمرها لأن أصل الطلب فقد، أصل الطلب مفقود حال كونها حائض، فهي غير مكلفة. وغير المكلف بعد تكليفه هل يؤمر؟ لا يؤمر إلا إذا جاء الشرع بأمره، أليس كذلك؟ وإلا على هذا المجنون إذا عقل نأمره بجميع الصلوات التي كان حال جنونه، الصغير إذا بلغ نأمره بقضاء جميع الصلوات، وعلى ذلك فقس. فهذه الحائض، لأن في كل هذه الأمور مانع، الجنون مانع من التكليف، الحيض مانع من التكليف، الصغر مانع من التكليف، فهذه الحائض ارتفع عنها أصل تكليف الشارع للصلاة حال كونها حائض، فهي غير مكلفة ومطالبة بالصلاة حال كونها حائض، ولهذا لم نأمرها بعد أن تطهر بأن تصلي. لماذا لم نأمرها؟ لأنها لم تكن مكلفة حال كونها حائض، إذ لو كانت مكلفة بالصلاة حال كونها حائض أمرناها بقضاء الصلاة، لأننا نقول لها أنت مطالب بالصلاة. لكن هذا المانع يرفع أصل الطلب، ولهذا قلنا مانع يرفع أصل الطلب شرعا، لهذا قلنا مانع يرفع أصل الطلب شرعا. قد يقول قائل وما بال الصوم؟ أليست الحائض تقضي الصوم؟ فلماذا تقضي الصوم وهو مرفوع عنها حال كونها حائض؟ عرفتم؟ فنقول وأما ما يطلب قضاؤه بعد زواله، يعني بعد زوال المانع، كالصوم بالنسبة للحائض. لماذا أمرنا الحائض بالقضاء؟ هكذا القاعدة، خذوها قاعدة تنضبط معكم بإذن الله. المانع إذا منع الحكم ارتفع إلا إذا وجد الدليل الآمر. نقول فالمعتمد هو القول بأن قضاءها للصوم بطلب جديد، بطلب جديد. ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ ماذا قالت عائشة؟ كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر. فدل هذا على أنه لو لم تؤمر ما قضت. كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. انظر إلى قولها ولا نؤمر، يعني ما أمرنا، لو أمرنا لقضينا، لأن القاعدة عندنا أن المانع إذا منعنا من التكليف لا نؤمر. فلهذا نؤمر بقضاء الصلاة الصوم ويوجد الدليل الآمر، أما الصلاة تبقى على الأصل. ما هو الأصل؟ أن المانع وجد ارتفع أصل الطلب، الجنون وجد ارتفع أصل الطلب، لا نأمر بعد ذلك. من أراد أن يكلف المجنون بالصلاة بعد أن فاق فعليه ماذا؟ بالدليل، يعني نحن نقول الصلوات، أما إذا فاق في الوقت فهو يكلف بها، عرفتم؟ أو جن في وقت ولم يصل يؤمر بقضاء الصلاة تلك فقط، هذه مسألة أخرى. إلى هنا واضح؟ هذه مسألة مهمة جدا. نقول فالمعتمد هو القول بأن قضاءها للصوم بطلب جديد ولم تكن مطالبة به وقت الحيض، ولم تكن مطالبة به وقت الحيض. وسيأتي هذا المبحث في القضاء، لأننا ما زلنا في الأحكام الوضعية، وسيأتي إن شاء الله مبحث القضاء، وهذه مسألة مهمة جدا. في ماذا؟ في الصلاة الفائتة إذا تركها بغير عذر، عرفتم؟ وخرج الوقت، أيضا ينبني الخلاف على هذه المسألة، هل القضاء إذا خرج وقت العبادة لا بد له من أمر جديد أو ليس له أمر جديد؟ هذه مسألة أيضا أخرى تندرج تحت بعض هذه المسائل، عرفتم؟ وهناك سيأتي الخلاف إن شاء الله والمبحث فيها. الذي يهمنا أن هذا المانع رفع أصل الحكم، الجنون، الصغر، الحيض، رفع حكم الصلاة عن هذه المرأة، لا نأمرها بالقضاء إلا بأمر جديد. ولهذا عائشة قالت حرورية أنت، يعني تريدين أن نقضي الصلاة؟ ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ قالت كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فإذا لم نؤمر نحن على الأصل، إذ لو كانت الصلاة واجبة لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لبينها لنا ولا أمرنا بها ولا قال يا معشر الحيض مثلا إذا انتهى الحيض عليكن الصلاة، أليس كذلك؟ لكن لما سكت علمنا أن ما سكت عنه فهو عفو، كما سبق هذا المبحث في المباح. فإذا كان عفو الحكم مرفوع عني في الصلاة، لهذا أنا ما أثم. ولو كان الحكم غير مرفوع لكانت آثمة بتركها للصلاة حتى خرج الوقت. عرفتم المبحث؟ تهلوا يلا. قلنا وسيأتي هذا المبحث في القضاء. قال الإمام الشاطبي: والدليل على أنه غير مطلوب حالة وجود المانع. انتبه إلى التعليل الدقيق من هذا الإمام، يقول ما الدليل على أن هذا الحكم ارتفع أصلا حال وجود المانع؟ ما الدليل؟ يقول: والدليل على أنه غير مطلوب، على أنه غير مطلوب حالة وجود المانع، أنه لو كان كذلك لاجتمع الضدان، لاجتمع الضدان، لأن الحائض ممنوعة من الصلاة والنفساء كذلك، يعني الحائض والنفساء، لأن الحائض ممنوعة من الصلاة والنفساء كذلك، فلو كانت مأمورة بها أيضا، فلو كانت مأمورة بها أيضا لكانت مأمورة حالة كونها منهية. نقول لها: أنت مأمورة بالصلاة حال الحيض، والشرع نهاك عن الصلاة حال الحيض، كيف؟ هل يصلح هذا؟ مأمورة ومنهية في نفس الوقت، ضدان لا يجتمعان، لأن العين واحدة والعبادة واحدة والجهة واحدة. هذا ليس كمبحث الصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة في الأرض المغصوبة الجهة منفكة، واضح؟ السرقة تختلف، لكن ها هنا يا امرأة لا تصلي لأنك حائض، يا امرأة أنت مأمورة بالصلاة وأنت حائض، هل يصلح هذا؟ ما يعقل، لا يصلح، كأنك تقول صلي ولا تصلي، أنت أيتها الحائض صلي مأمورة بالصلاة ولا تصلي لأن الحيض موجود، هل يستقيم هذا؟ لا يستقيم في هذه الجهة، ولهذا الحكم ارتفع لوجود المانع، وإن كان الحكم في أصل التكليف موجود. نحن تذكروا بحثنا في مسألة المجنون والصغير والموانع هذه، قلنا وجود المانع منع عنه التكليف، وإلا فإن أصل وجود التكليف على هؤلاء من جهة أنه إنسان وبشر فهو مكلف، لكن ممنوع من التكليف لماذا؟ ممنوع من التكليف لوجود المانع. فهنا كذلك نقول ارتفع أصل الحكم عن هذه المرأة بسبب وجود المانع، رغم أن هذه المرأة من الناس، إذن هي مكلفة في أصل التكليف من جهة أنها إنسان، ولكن ارتفع هذا الحكم لأجل هذا المانع. عرفتم؟ فيقول رحمه الله: غير مطلوب حال وجود المانع أنه لو كان كذلك لاجتمع الضدان، لأن الحائض ممنوع من الصلاة والنفساء كذلك، فلو كانت مأمورة بها أيضا لكانت مأمورة حالة كونها منهية بالنسبة إلى شيء واحد، بالنسبة إلى شيء واحد وهو محال. وهذا كما قلت لكم يختلف عن مسألة الصلاة في الدار المغصوبة أو في الأرض المغصوبة، وبينا تلك المسألة بالتفصيل. وأيضا إذا كانت مأمورة أن تفعل وقد نهيت أن تفعل لزمها شرعا أن تفعل وأن لا تفعل معا في نفس الوقت، كأن الشرع يقول لها افعلي لا تفعلي، أليس كذلك؟ افعلي لا تفعلي وأن لا تفعل معا، وهو محال، يعني أيضا هذا محال كما هو واضح. وأيضا فلا فائدة في الأمر بشيء لا يصح لها فعله حالة وجود المانع. ما الفائدة لو صلت حال وجود المانع؟ نقول الصلاة لا فائدة منها، أليس كذلك؟ الصلاة لا فائدة منها. وجود الصلاة وعدمها واحد؟ لا، وجود الصلاة ليس كعدمها هنا، بل عدم الصلاة هو المطلوب، هو وجودها فيه إثم لو تعمد، عرفتم؟ فنقول هذه الصلاة يجب أن تكون غير موجودة، قلنا لا يصح لها فعله حال وجود المانع ولا بعد ارتفاعه، لأنها غير مأمورة به، لأنها غير مأمورة بالقضاء باتفاق، باتفاق أهل العلم بأن المرأة الحائض لا تؤمر بماذا؟ بقضاء الصلاة، لا تؤمر بقضاء الصلاة. هذا هو النوع الأول من القسم الأول، وضح لكم؟ هذا المانع الذي يرفع أصل الطلب شرعا مع جواز أن يكون موجود عقلا، لأننا نبحث المانع الذي يمكن أن يوجد مع الطلب ولا يمكن أن يوجد مع الطلب. الذي يمكن أن يوجد مع الطلب هو القسم الأول، وينقسم إلى نوعين أو يتنوع إلى نوعين. النوع الأول هو ما ذكرنا، ما يرفع أصل الطلب شرعا مع جواز وقوعه عقلا. النوع الثاني ما لا يرفع أصل الطلب، يعني يجتمع مع الطلب. الآن كل البحث في الاجتماع، أن المانع اجتمع مع الطلب فرفع أصل الطلب مع جواز وقوعه اجتماعه عقلا. النوع الثاني اجتمع مع الطلب ولم يرفع أصل الطلب، هذا النوع الثاني. يعني النوع الأول يرفع أصل الطلب، النوع الثاني لا يرفع أصل الطلب إذا اجتمع معه. ما لا يرفع أصل الطلب ولكنه يرفع انحتامه، يرفع انحتامه فيمنع اللزوم فيه. ما معنى انحتامه؟ يعني الحتم، واضح؟ فيمنع اللزوم فيه. وهذا النوع ضربان، هذا النوع ينقسم إلى ضربين. انتبه، هذا النوع اجتمع مع الطلب لكن ما رفع أصل الطلب، فقال للمرأة مثلا كما في الحيض لا تصلي لأن الطلب مرفوع، لا، هذا